هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الكتاب السادس يتعلق بما يسمى الإعجاز العلمي أو التفسير العلمي للقرآن الكريم، وهذا الموضوع يسأل عنه الناس كثيرا، الإعجاز العلمي والتفسير العلمي والإعجاز وإلى آخره، فيكثر سؤال الناس عنه. أنصحكم بكتابين فيه. الكتاب الأول التفسير العلمي للقرآن الكريم بين النظريات والتطبيق، التفسير العلمي للقرآن الكريم بين النظريات والتطبيق، للأستاذة هند شلبي، هذه مؤلفة تونسية وباحثة من الباحثات التونسيات القديمات، يعني الآن هي تقريبا هي في السبعين ربما، فهي هذا الكتاب قديم وكتاب قيم جدا، وهو من أفضل ما رأيته كتب في التفسير العلمي للقرآن الكريم من حيث تأصيله وأقسامه والرأي الأصلي الصحيح فيه. التفسير العلمي للقرآن الكريم بين النظريات والتطبيق، وطبعا لا تبحثون عن هذا الكتاب لأنكم لن تجدوه، يعني هو نفد من الأسواق من قديم، وهو مطبوعات الدار التونسية التي طبعت التحرير والتنوير لابن عاشور وغيره، لكننا قد مصور وهو موجود على الإنترنت صيغة PDF، صورت نسخة منه ووضعناها على الإنترنت، لذلك يمكن أن تبحث عنه وتجده وتقرأه وتستمتع به من اليوم يعني، وهي نعمة من الله سبحانه وتعالى. هذا الكتاب سوف يعطيك تصورا رائعا جدا عن الرأي والموقف الصحيح من التفسير العلمي للقرآن الكريم، كتاب صغير يعني ما هو كبير، الحجم الصغير يعني. الكتاب السابع من الكتب المتعلقة بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم كتاب الإعجاز العلمي إلى أين للدكتور مساعد الطيار، هو مجموعة من البحوث العلمية والمقالات جمعت في هذا الكتاب، هي تضع الباحث في الصورة فيما يتعلق بالمزايا والعيوب والمؤاخذات والقواعد المتعلقة بالكلام في إعجاز القرآن الكريم العلمي. إذن هذه سبعة كتب فيما يتعلق بإعجاز القرآن، وهذه الكتب أيها الإخوة تصلح لطالب العلم المتوسط وطالب العلم المتقدم، باعتبار أن دراسات إعجاز القرآن والقراءة فيها في الغالب لا تكون من اهتمامات الطالب المبتدئ، وإنما تكون من اهتمامات طالب العلم المتخصص والمتوسط وما بعده. وهذه أيها الإخوة أحيانا قد ينصح الطالب بكتاب فيذهب فيقرأ هذا الكتاب وهو لم يبلغ المرحلة التي يتأهل فيها لقراءته، ما في مشكلة، لن يصاب بأمراض، لن يصاب بالسرطان، لا، كل ما في الأمر أنه لن يفهم الكتاب كما ينبغي، فإذا كرره في مرحلة لاحقة سوف ينتفع به انتفاعا عظيما، فليس هناك مشكلة الحمد لله على صحة الإنسان من قراءة كتاب ليس في مستوى. أي نعم، لا ما عنده مشكلة. وأذكر من اللطائف، هو هذا استطراد عام 1410، كنت طالب في بداية البكاريوس، فأعجبني كتاب اشتريته لمجرد يعني أعجبني شكله الكتاب، تحقيق الأجزاء التراثية، تحقيق الأجزاء التراثية يعني للدكتور حكمة بشير ياسين، فلما أعجبني شكله ومجلد وكان عندي قيمة الكتاب اشتريته، فلما قرأته في الكتاب ما فهمته، يتكلم عن الأجزاء المخطوطة من الكتب وكيف يمكن الحصول على الأجزاء المفقودة لكتاب من الكتب، فتركته عام 1410، وبقي في مكتبتي حتى جاء عام 1421، وأصبحت في ذلك الوقت أدرس الدكتوراه في مرحلة الدكتوراه، فلما يعني كنت أرتب المكتبة فيعني أخذت الكتاب وقرأته، فإذا به من أجمل الكتب التي عندي في المكتبة، وإذا فيه نعم قواعد جميلة جدا في كيفية العثور على بعض الكتب المفقودة من الكتب المخطوطة. مثلا تفسير من التفاسير لأحد العلماء المتقدمين فقد، ولكن ذكر في كتب التراجم أنه ترجم إلى اللغة الفارسية، فلما بحث في بعض المخطوطات الفارسية عثر على نسخة منه، فلما أعيدت ترجمته للعربية حصلنا على نسخة منه. هذه فكرة من الأفكار الحلوة التي ذكرها في الكتاب. فانظر إلى الكتاب، يعني هو نفس الكتاب لكن لما قرأته قبل أوانه لم أستفد منه، لما قرأته في أوانه كانت الفائدة عظيمة. وقس على ذلك كثير من الكتب التي يعني يستعجل الإنسان بقراءتها قبل يعني الوقت المسموح به. طيب ننتقل إلى موضوع بلاغة القرآن. بلاغة القرآن، وطبعا هذا الموضوع مما يسأل عنه كثيرا، وطلاب العلم يحبون أن يقرأوا في الكتب التي تبين الأسرار البلاغية لآيات القرآن الكريم، باعتبار أننا نحن مستعربون، يعني فقدنا السليقة اللغوية وأصبحنا يعني ندرس اللغة العربية ونستخرج الفوائد منها بواسطة النحو والقواعد البلاغية ومساعدة يعني العلماء والباحثين. فالكتب تعين على ذلك وهي كتب كثيرة، والباحثون في الآونة المتأخرة توجهوا إلى البحث في البلاغة القرآنية والتحليل البلاغي، ونفع الله به ذلك نفعا عظيما ولله الحمد. فأنا اخترت لكم 6 كتب في هذا الباب. الكتاب الأول منها كتاب نظرات لغوية في القرآن الكريم. وطبعا موضوع بلاغة القرآن لا يصلح إلا للطالب المتوسط والمتقدم، لأن الطالب المبتدئ الذي ليس لديه معرفة بالنحو ولا معرفة بالبلاغة ولن يستفيد من كتب البلاغة القرآنية. فكتاب الأول هو نظرات لغوية في القرآن الكريم للدكتور صالح العايد. نظرات لغوية في القرآن الكريم للدكتور صالح العايد. الكتاب هو عبارة عن اختيار مجموعة من الآيات وبيان الأسرار البلاغية التي اشتملت عليها هذه الآيات، وانتفع في ذلك بما كتبه عبد القاهر الجرجاني وبما كتبه غيره من العلماء المتقدمين، ولكنه أضاف إلى ذلك إضافات وكتبها بأسلوب سهل ويفهمه المتوسط والمثقف العايد. فالكتاب طبعته دار إشبيلية في مجلد، أنصحكم بقراءته، وهو يشجع طالب العلم على القراءة في الكتب المتخصصة بتوسع، ويكون مادة يعني مشجعة بين يديه. الكتاب الثاني هو كتاب بعنوان زيادة الحروف بين التأييد والمنع وأسرارها البلاغية في القرآن الكريم، وهذا الموضوع مهم جدا، وقد لا يدرك طالب العلم أهمية هذا إلا بعد أن يقرأ، لأنه كثيرا في كتب التفسير وفي كتب البلاغة القرآنية يقولون حرف زائد، هذه زيادة، فبعضهم يتعجل بتخطئة المفسرين عندما يقولون هذه زيادة في القرآن الكريم أو هذا حرف زائد أو نحو ذلك، ويقول هل يجوز أن نقول في القرآن حرف زائد، ويسوي لنا مشكلة. وسبب المشكلة هو الاستعجال عندما لا يدرك المقصود الذي يقصده العلماء. فهذا الكتاب هو رسالة علمية توقف عند موضوع زيادة الحروف، ما المقصود بها عند العلماء وتعبيرات العلماء فيها، ثم ما هي الأوجه البلاغية لهذه الزيادات التي يذكرها العلماء وتوجيهاتها، ثم يتوقف عند كل ما قيل بأنه حرف زائد ويوجهه توجيها بلاغيا ويذكر أقوال العلماء. فهو قد جمع لك هذا الموضوع المتناثر في رسالة علمية واحدة بعنوان زيادة الحروف بين التأييد والمنع وأسرارها في القرآن الكريم للدكتورة هيفاء عثمان فدة. الدكتورة هيفاء عثمان فدة وهي أستاذة بجامعة أم القرى، وهي رسالة علمية أشرف عليها الأستاذ الدكتور محمد أبو موسى، الأستاذ البلاغي المعروف والمشهور. واضح هذا مشايخ؟ نعم. فهذا الكتاب يعني كتاب جميل ومفيد جدا للطلاب العلم، يفتح لهم نافذة رائعة جدا في هذا الباب، وهو باب الزيادة والقول بها في القرآن الكريم. الكتاب الثالث كتاب بعنوان المتشابه اللفظي في القرآن الكريم وأسراره البلاغية، أيضا هذه دراسة علمية رائعة جدا. أشرف عليها الأستاذ نفسه الدكتور محمد أبو موسى. المتشابه اللفظي في القرآن الكريم وأسرار البلاغية للدكتور صالح بن عبد الله الشثري، صالح بن عبد الله الشثري، وطبعه مجمع الملك فهد. وهذا الكتاب بالذات قليل من ما رأيته في المكتبات، مع أنه من مطبوعات مجمع لكنه يباع فيه. هذا الكتاب قيم، توقف فيه الباحث مع الآيات التي فيها تشابه لفظي في القرآن الكريم، وهذا كثيرا ما يشكل على الحفاظ أحيانا. توقف عند آيات التي فيها تشابه لفظي ثم جمعها، وتوقف عند الأسرار البلاغية، لماذا عبر في هذا الموضع بكذا وفي هذا الموضع بكذا، لماذا قال الله هنا لعلهم يتقون وقال هنا لعلهم يهتدون لعلهم يعلمون، وهكذا. فتوقف معها وقفات رائعة جدا، مفيد فيما يتعلق بأسرار البلاغية المتشابه اللفظي. الذي يقرأه من طلاب العلم أيا كانت تخصصاتهم سيستفيد، طالب الدراسات القرآنية سوف يركز نظره على هذا الموضوع المهم جدا، ولا بد لطالب العلم أن يطلع عليه والحفاظ أن يطلعوا عليه، لأنه يلفت نظرهم إلى قضايا متعلقة بالمتشابه اللفظي ربما لا يلتفتون إليها من غير هذه الكتب والدراسات. طيب، الكتاب الرابع بعنوان الوحدة السياقية، الوحدة السياقية للسورة في الدراسات القرآنية، الوحدة السياقية للسورة في الدراسات القرآنية، للباحث سامي ابن عبد العزيز العجلان. الوحدة السياقية للسورة في الدراسات القرآنية، للباحث سامي بن عبد العزيز العجلان، وهذا من مطبوعات مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض. هذا الكتاب كتاب قيم، وهو رسالة ماجستير، لكنه في غاية النفاسة والأهمية، وبذل فيه الباحث جهدا رائعا في تتبع كلام المفسرين والعلماء والبلاغيين عن الوحدة السياقية والموضوعية للسور القرآنية، فجمع جهود العلماء وأبرزها. ولذلك عندما تقرأ في هذا الكتاب ستستفيد فائدة عظيمة في كلام العلماء عن الوحدة الموضوعية والسياقية من الناحية البلاغية للسور القرآن الكريم، ويجمع بين يدي طالب العلم مادة علمية نفيسة ونقولات ثمينة في هذا الموضوع البلاغي القرآني المهم. الكتاب الخامس هو كتاب عالي الحقيقة ونفيس، وعنوانه البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري، البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري، للأستاذ الدكتور محمد أبو موسى، الأستاذ اللي أشرف على الطلاب السابقين، على الدكتور هيفا فدى وعلى الدكتور صالح الشثري. الدكتور محمد أبو موسى أنا ذكرت لكم في آخر هذه الورقة عدة أسماء من أسماء الباحثين والعلماء الذين أنصحكم بقراءة مؤلفاتهم كلها، منهم محمد أبو موسى. هذا الدكتور محمد أبو موسى له، هو يعتبر اليوم من أبرز الأساتذة المتخصصين في البلاغة القرآنية، وله أكثر من 20 كتابا في هذا، منها كتابه هذا هو أثمنها، البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري. تفسير الزمخشري هو عمدة كتب التفسير في البلاغة، ولكن عيبه أو العيب الكبير فيه أن مؤلفه الزمخشري معتزلي ومجاهر ببدعته وداعية إليها ويسخر من أهل السنة، ولا يترك مجالا يسنح له إلا ويسخر ويلمز، فهذا عيب يعني كبير. لكنه من حيث البلاغة القرآنية والتنبيه على الأسرار البلاغية لا يجارى ولا يبارى ولا يشق له غبار، وقد انتفع بما كتبه عبد القاهر الجرجاني في كتابه أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز انتفاعا عظيما، لأن عبد القاهر الجرجاني لفت النظر إلى مسألة مهمة ليس هو أول من قال بها، فقد سبقه الجاحظ وسبقه سيبويه من قبله، لكن هو أبرز هذه النظرية وهذه الفكرة وطبقها تطبيقات واسعة، وهي ما يسمونه نظرية النظم، وأن بلاغة القرآن هو في توخي أسلوب العرب في النظم، تقديم الفاعل والتأخير، ولذلك أسلوب التقديم والتأخير من أبرز الأساليب البلاغية في اللغة العربية. يعني في قوله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين قدم المفعول به على الفاعل صح؟ ما هي الدلالة البلاغية؟ الحصر والتخصيص. وقس على ذلك، فالتقديم والتأخير من أبرز من كتب فيه ونظر له عبد القاهر الجرجاني، ومن أبرز من طبق أثره في القرآن الكريم الزمخشري. ثم جاء الزمخشري فأخذ هذه النظرية والقاعدة وطبقها، ولكنه أضاف عليها من فكره ومن ذوقه ومن بلاغته أكثر من 50%. ولذلك يخطئ من يقول هو طبق نظرية عبد القاهر بس مش سوى، يعني لا ما هو صحيح، لأن لو أعطيت اثنين هذه النظرية لطبقها كل واحد بشكل مختلف، لأن البلاغة ليست يعني كالرياضيات حسابية واحد زائد واحد يساوي اثنين، لا هي واحد زائد واحد يساوي خمسة أحيانا، فهذا وجه الفرق. طيب إذن هذا الكتاب الخامس البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري للدكتور محمد أبو موسى. طبعا هذه الكتب التي ذكرتها لكم من مزاياها أنها تربطك بالكتب القديمة وتبين لك مزاياها، فكأنك قرأت القديم وزيادة. وأنا شخصيا لا أؤمن بأننا يعني نتوقف عند الكتب القديمة ونكتفي بها على فضلها وجلالتها وأهميتها، وإنما نحن نريد المعلومة، نريد الفائدة، فإذا وصلنا إلى الفائدة بطريق واضح مستقيم فما هي الحكمة من يعني توعير الطريق على طالب العلم، وخاصة الطالب الذي في بداية الطريق فهو يريد أن ينطلق، يريد أن يستفيد، يريد أن يستوعب، فإذا وصل إلى تلك المناطق بنفسه فبكيف، يعني يصبح يقود نفسه بنفسه. الكتاب السادس الذي انتخبته لكم في البلاغة القرآنية بعنوان التوجيه البلاغي، هذه مهمة جدا أيها الإخوة لنا جميعا، أنا أستفيد منه كثيرا وأرجع إليه، التوجيه البلاغي لآيات العقيدة في المؤلفات البلاغية. التوجيه البلاغي لآيات العقيدة في المؤلفات البلاغية للدكتور يوسف ابن عبد الله العليوي. يوسف ابن عبد الله العليوي، هذا كتاب مطبوع في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، يباع أيضا، وهو رسالة دكتوراه. وفائدته ما هي؟ أنه استتبع الآيات التي تتعلق بالأسماء والصفات والعقيدة وتكلم عن توجيه البلاغيين لها والتوجيه الصحيح لها عند أهل السنة والجماعة. نعم، فهو ينبه الطالب والباحث على الخلل الموجود في كتب البلاغة التي كتبها المعتزلة وهم كثيرون، أو الذين كتبها الأشاعرة أيضا ونحو ذلك، وجاء فيها بالرأي العلمي لأهل السنة والجماعة، فهو مهم جدا، يفيد من يريد أن يقرأ الكشاف للزمخشري أو يقرأ البيضاوي أو يقرأ غيرها من كتب التفسير. هذه ستة كتب انتخبتها لكم فيما يتعلق ببلاغة القرآن، وهي مليئة بالعلم وفيها فوائد كثيرة. وقلت لكم أن هذه الكتب لو يعني أفضنا فيها لكانت مكتبة متكاملة فيها تفاصيل كثيرة وفيها كتب ومؤلفات كثيرة، وهذه الكتب كلها لا تصلح إلا للطالب المتوسط فما فوق. الآن هذه 13 باب أو فرع من فروع الدراسات القرآنية ذكرت لكم فيها مؤلفات مختارة. الآن سوف أنتقل بكم إلى الباب الأوسع في هذه المختارات، وهو ما سميته أنا بمتفرقات حتى نأخذ راحتنا في الكلام. الساعة الآن 5:05، باقي علينا كم؟ باقي علينا 20 دقيقة ونكمل ساعة. هذه الكتب أيها الإخوة متفرقات، هي تدخل لا شك في بعض الأبواب السابقة، ولكنني أردت أنا من يريد أن يقرأ في البلاغة يقرأ هذا، من يريد أن يقرأ في التفسير الموضوع يقرأ هذه الثلاثة، ثم من وجد نشاطا ووقتا وفراغا فليقرأ في هذه الكتب، وهي كتب مهمة ونفيسة. ولم أختر لكم في هذه القائمة 100 إلا الكتب التي تضيف لكم إضافة جديدة، وأما الكتب المكررة التي يعني قيمتها العلمية ليست بذاك فلم أذكرها لكم ضمن هذه 100. أول هذه الكتب أيها الإخوة كتاب بعنوان رسم المصحف، رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية للدكتور غانم قدوري الحمد. رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية للدكتور غانم قدوري الحمد، هذا رسالة ماجستير كتبها المؤلف عام 1396 هجرية، في كلية دار العلوم بالقاهرة، وهذا الكتاب من أنفس ما كتب في رسم المصحف من الكتب المتقدمة والمتاخرة. يطلع الباحث من خلاله على تاريخ كتابة القرآن وتاريخ الكتابة عند العرب، ثم كيف كتب المصحف وكيف رسم وما هي القواعد التي اتبعها العلماء في الرسم وكيف تطور إلى أن وصلنا اليوم وأبرز كتب رسم المصحف، فجاء كتابا وافيا يعطيك يعني معلومات وافية عن ما يتعلق برسم المصحف. وأنتم كطلاب علم من اليوم حتى يموت الباحث وهو يحتاج إلى المراجعة والاطلاع والقراءة في هذه الكتب لكثرة ما يسأل الناس عنها ولحاجة الماسة إليها ولكثرة الشبهات التي تدور حولها. إذن هذا الكتاب الأول من متفرقات كتاب رسم المصحف للدكتور غانم قدور الحمل. طبعا طبع هو في وزارة الثقافة العراقية أو الأوقاف العراقية عام 1400 هجرية، ثم أعيد طباعته في دار عمار بالأردن عام 1422، فهو مطبوع ومتاح، وهو أيضا متاح على الإنترنت بشكل يعني PDF. الكتاب الثاني من الكتب التي أقترحها كتاب بعنوان المصاحف المنسوبة للصحابة والرد على الشبهات المثارة حولها. المصاحف المنسوبة للصحابة والرد على الشبهات المثارة حولها، للأستاذ محمد بن عبد الرحمن الطاسان. محمد بن عبد الرحمن الطاسان، وهذا الكتاب من مطبوعات المكتبة التدمرية، موجود عندكم هنا مكتبة التدمرية ليس كذلك؟ يباع فيها. نعم، هذا الكتاب من أنفس ما كتب في موضوع مصاحف الصحابة، مصحف عبد الله بن مسعود، مصحف فلان، مصحف أبي بن كعب وكذا. ما هي حقيقة هذه المصاحف؟ ما هي يعني فوائدها؟ ما هو مصيرها؟ كيف استفاد منها العلماء؟ ما هي الشبهات المثارة حولها وكيفية الرد عليها؟ وهو موضوع مهم جدا لا يدرك أهميته إلا من يعرف الشبهات التي تثار حوله. الكتاب الثالث هو كتاب التفسير اللغوي للقرآن الكريم. التفسير اللغوي للقرآن الكريم للدكتور مساعد بن سليمان الطيار. هذا الكتاب هو في أصله رسالة دكتوراه للباحث، وهو يدخل في موضوعات أصول التفسير، لأن من أهم أصول التفسير اللغة. الكتاب يكفي الباحث عندما يطلع عليه مؤونة قراءة الكثير من الكتب والمصنفات المتقدمة والمتأخرة التي كتبت في التفسير اللغوي للقرآن الكريم. والمقصود بالتفسير اللغوي بيان القرآن الكريم أو بيان معاني القرآن الكريم باللغة، بيان معاني القرآن الكريم باللغة، فيدخل فيها غريب القرآن ومعاني القرآن وغير ذلك. وهو مطبوع في دار ابن الجوزي بالدمام، فمن يقرأ في الكتاب سوف ينتفع انتفاعا عظيما بجهود العلماء في تفسير القرآن باللغة ومناهجهم فيها، وقواعد في التفسير مهمة جدا تتعلق بالتفسير القرآن الكريم باللغة العربية. وهذا من المهم أن يطلع الباحث على هذا الكتاب لكي يطلع على مناهجهم في التفسير اللغوي للقرآن الكريم. تذكرون أني ذكرت لكم في أصول التفسير تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة النبوية، فهذا يعتبر أيضا مكمل لهذين الكتابين في الحديث عن أصول التفسير المهمة. الكتاب الرابع هو كتاب مناهج تفاسير آيات الأحكام. مناهج تفاسير آيات الأحكام للدكتور علي بن سليمان العبيد، والكتاب من إصدارات المكتبة التدمرية أيضا. ميزة هذا الكتاب أنه يبين للباحث وللقارئ أهمية أول شيء تفسير آيات الأحكام والمقصود به، ثم تاريخ ونشأة التأليف في آيات الأحكام، ومناهج العلماء في التأليف في آيات الأحكام، ومنهج القرآن الكريم في عرض الأحكام، كيف عرض القرآن الكريم الأحكام وما هي المناهج التي اتبعها، ثم عرف بأبرز الكتب التي صنفت في آيات الأحكام وقيمتها العلمية. والكتاب صدر في مجلدين، وما ذكره في كتابه ذكر على وجه الاختصار في كتاب التفسير والمفسرون للذهبي. ولكنه في هذا الكتاب أفاض فيه. وهذا موضوع ينبغي على طالب العلم أن يطلع فيه على كتاب متخصص وهو هذا الكتاب، حتى لأن هناك كتب تفاسير الأحكام كثيرة ومتنوعة في المكتبة، فهذا الكتاب يعطيك صورة متكاملة عن هذه الكتب ومناهجها العلمية وقيمتها. الكتاب الخامس هو كتاب منهج الاستنباط من القرآن، منهج الاستنباط من القرآن الكريم للباحث الدكتور فهد ابن مبارك الوهبي، منهج الاستنباط من القرآن الكريم للباحث الدكتور فهد بن مبارك الوهبي، وقد طبعه مركز أو معهد الإمام الشاطبي بجدة. هذا في أصله رسالة ماجستير، وهو مهم جدا في بيان المنهج الصحيح في استنباط المعاني من آيات القرآن الكريم، وهو مفيد جدا في تدبر القرآن وفي القواعد التي ينبغي على من يقرأ في القرآن ويتدبره ويريد أن يتعمل المعاني التي فيه أن يقرأ في هذا الكتاب ليستفيد في المنهج الصحيح الذي ينبغي عليه أن يسلكه في استنباط المعاني واستخراجها من القرآن الكريم. فهو كتاب سهل وليس كبير الحجم. الكتاب السادس، طبعا كل هذه الكتب التي أذكرها لكم هي تصلح للمتقدم والمتوسط، المتوسط والمتقدم على حد سواء، يعني طالب البكالوريوس يناسبه، طالب وما بعده. الكتاب السادس كتاب منهج المدرسة العقلية في التفسير، منهج المدرسة العقلية في التفسير لشيخنا الأستاذ الدكتور فهد ابن عبد الرحمن الرومي. وهذا الكتاب من أهم كتب الدراسات القرآنية المعاصرة في الحقيقة، يعني طبع الطبعة الأولى عام 1399، وهو قد درس فيه منهج المدرسة العقلية المعاصرة المتأخرة في تفسير القرآن الكريم وبيان خطورة هذا المنهج ونتائج هذا المنهج في تحريف معاني القرآن الكريم وحمل معانيه على المعاني الباطلة. وقد ابتلينا في زماننا المتأخر بهؤلاء، ولذلك قراءة هذا الكتاب وأسلوبه سهل وسلس، لأن قلم الدكتور فهد قلم جميل وأسلوبه رائع، يعني ممتع لطالب العلم أن يقرأ في هذا الكتاب، ومهم في نفس الوقت. وهذا الكتاب يعني قد انتفع به الباحثون بعد صدوره انتفاعا عظيما حتى اليوم، ولذلك ينبغي على طالب العلم أن يستفيد من هذه الكتب التي كان لها أثر بالغ في الدراسات القرآنية. كتاب منهج المدرسة العقلية في التفسير للدكتور فهد الرومي، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن